بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب صلة الرحم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث في الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، ومن جملة هذه الآداب آداب متعلقة بصلة الرحم. وقد ذكرنا في لقاءات سابقة بعض الأمور التي يتحلى بها من أراد أن يصل رحمه، ومن هذه الآداب ذكرنا لا تكون الصلة على جهة المكافأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فينبغي الإنسان أن يصل رحمه بغض النظر عما يجده من أقاربه من سوء معاملة أو عدم مقابلة للصلة بمثلها، لأنه لو قابل التقصير بمثله لانقطعت الرحم بالكلية، فيكون الطرفان مستحقين للإثم. وذلك من الآداب المتعلقة بصلة الرحم المداومة على وصل ذي الرحم القاطع وتحمل أذاه، وهذا له علاقة بما ذكرناه قبل قليل. وقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام تسفهم المل أي تطعمهم التراب أو الرماد الحار لما يلحقه من الإثم بسببه. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يزال عليك من الله ظهير أي معين عليهم دافع لأذاهم ما دمت على ذلك. وهذا دليل على استحباب المداومة على صلة الرحم الذي هذه صفته، وعدم معاملتهم بالمثل، لأنك لو عاملتهم بالمثل تقطعت الرحم تماما وحلت العداوة والبغضاء. لكن إذا قابلت الإساءة بالإحسان فقد يستحي من إحسانك ويتحول إلى ما تحب. والله جل وعلا قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومن أولى الناس بتحقيق هذه الآية الرحم، فالمسلم يقابل إساءة رحمه بالإحسان والصلة، لأنه في الحقيقة إنما يتق الله سبحانه وتعالى ويطيع أمره بصلة الرحم ويصبر على ذلك. كذلك أيضا من الآداب البدء بهم في الصدقة والمعروف إن كانوا محتاجين. فإذا كانوا محتاجين فيستحقون صلة زائدة، وهذا إن شاء الله لعلنا أن نوضحه في مجلس آخر، لأن هذه نقطة مهمة جدا، ويتشرف ويتشوف إليها الناس، فنزيدها إن شاء الله توضيحا في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن، تفضل.
الله يحفظكم وينور بصيرتنا وبصيرتكم.
جزاك الله خير، الله يبارك
فيك. أرجو من فضيلة الشيخ أنه يركز على كلامي، يمكن أنا ما أعرف أعبر تمام. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية 75: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريقا منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ففي الآونة الأخيرة نسمع ناس إنهم يكفرون سيدنا علي، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أو أمن يقولون أن القرآن مخلوق، أو من يسبون سيدنا عمر وعلي وعائشة. هل هذه الآية تنطبق عليهم؟ واضح؟
واضح إن شاء الله عبد الرحمن.
الله ينور،
الله يحفظك يبارك فيك، حياك الله عبد الرحمن. نعم، نجيب فضل الشيخ سؤال عبد الرحمن. يقول: ذكر الله فتطمعون يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. يقول فضل الشيخ: هناك من يكفر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كعلي وعائشة رضي الله عنهما، وقد قال الله تعالى: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.
الحمد لله. أولا هذه الآية وهي قوله تعالى: فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فهذه الآية فيها قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب، أي كيف تتفاعلون بإيمانهم وتطمعون إلى ذلك وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، أي حالهم أنهم كانوا يعرفون الحق كما قال الله جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم قد قرأوا كلام الله جل وعلا في كتبهم ثم حرفوا هذا الكلام من بعد ما عقلوه، فعرفوا الحق ومع ذلك حادوا عنه، بل أوهموا الناس أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه حالهم مع كتبهم التي يرون شرفها ودينهم الذي هم بصدد نصرته، مع ذلك قد حرفوا كلام الله من بعد علمهم بذلك، فكيف يرجى منهم إيمان؟ فهذه الآية تتحدث عن حالهم من علمهم بالحق وانصرافهم عنه، وكل واحد من أهل الإيمان ومن أهل هذا الدين متى ما علم الحق ولم يتبعه ففيه شبه، ولكن ليس هذا الانطباق انطباقا كاملا، ولكن فيه شبه من أولئك. فالذي علم الحق ولم يعمل به ففيه شبه من عمل من غير علم ففيه شبه كذلك. ولذلك الهداية إلى الصراط المستقيم تتضمن الثبات على دين الحق، وذلك بالعلم والعمل، ولذلك أنت تسأل الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم وجنبنا صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. صراط المغضوب عليهم لأنهم كانوا يعلمون الحق ولا يتبعونه، وصراط الضالين الذين يعملون ولكن من غير علم. وكل من انحرف عن سبيل العلم أو سبيل العمل ففيه شبه من أهل الكتاب، يقوى هذا الشبه ويضعف بحسب علمه بالحق وانصرافه عنه وسعي الناس إلى تحريفه وإضلال الناس عنه، وبحسب كذلك أيضا عمله الذي يعمله لابد كذلك أن يكون موافقا للشرع، موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى من أن حرف عن ذلك فعمل من غير علم ففيه شبه كذلك. فاستقامة الإنسان على الحق تكون بالعلم وتكون أيضا بالعمل، وكل من خالف فتقوى مخالفته بحسب الضلال الذي يكون عنده، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عمر، الله يبارك فيك.
اليوم مثلا بالنسبة للصدقات على الميت، هل أجرها يصل، هل أسأل من أكل وشرب ومبالغ وأيا كان، هل أجرها يصل للميت وكل ما يدعو له التصدق؟ سؤال واضح.
هل الأجر يصل إلى الميت؟
للميت ولمن تصدقه ولمن دعا إليه بالصدق.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر، تسمع شاء الله الرد. فالشيخ سؤال الأخ عمر يقول بالنسبة للصدقة عن الميت، هل يصل الأجر إلى الميت، وهل لمن تصدق ودعا إلى الصدقة هل أيضا له أجر؟
الصدقة من الأعمال الفاضلة التي يأمر الله جل وعلا بها، فقد أمر الله جل وعلا بالإحسان والصدقة في آيات كثيرة، كما في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكذلك أيضا الحديث كثيرة في فضل الصدقة وبيان فضلها وثوابها، وهي من جملة الأعمال التي للإنسان أن يهبها لمن شاء من الأموات. ففي أصح أقوال أهل العلم أن إهداء ثواب الصدقة مما يصل ثوابه إلى الميت، يصل ثوابه إلى الميت. ولكن الإشكال في ذلك قلنا فإنه إن فعل ذلك فالأصل أن هذا العمل قد أهداه إلى الميت، فليس هو مشترك معه في الثواب، لأنه قد قال عن فلان عن فلان وعن فلان، ثم بعد ذلك هو يظن أنه قد شاركه في الأجر. لا، متى ما تصدقت أنت فإنك قد وهبت الثواب لغيرك، ولكن يؤجر الإنسان على النية الطيبة التي هي أحسن فيها إلى غيره، ولكن أصل الثواب قد وهبه إلى غيره. فنقول إذن ما يهبه الإنسان الميت فالأصل أن هذا الثواب قد وهبه لذلك الميت، فليس له من ذلك شيء إلا ما كان منه من النية الطيبة والبذل وهبه للميت، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدول يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيم أو كم يقول يبعد الإمام عن من خلفه من المأمومين، فيقول لاحظ البعض من الأئمة يكون بعيد أول، فيقول يبتعد بمقدار أكثر من صف.
السنة هي المقاربة بين يقارب بين الصفوف، أي لا يجعلوا فاصلا كبيرا، كونوا متراصين متقاربين في فاصل كبير بين الإمام وبين بقية المؤمنين، ليس بقية المصلين، ليس من السنة. وإذا فالصف الذي يلي سواء كان صف الإمام أو الصف التي في الخلف، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول ما حكم تأجيل، يقول أخرج زكاة مالي بعد مرور سنة كاملة بالضبط؟
الأصل في وجوب الزكاة هو المبادرة والمسارعة إلى إخراج المال متى ما وجبت الزكاة، لأن ذلك يعد حقا للفقراء والمساكين، ولأن في تأخيرها خلط للمال الذي وجبت فيه الزكاة والمال الذي لم تجب فيه الزكاة، ولأن بقاء المال مع المال الذي وجبت فيه الزكاة مع جملة أمواله يجعل ذمته مشغولة بهذا المال، فإن هذا المال تعلق به حق الفقراء والمساكين، كما قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال، والله جل وعلا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهذه الطهارة هي، فهذه الزكاة هي طهارة للمال وزكاة له. وقد روي في ذلك أن مصلحة الفقير لا لمصلحة نفسه، ويفصل ماله عن المال الذي وجد فيه الزكاة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نعود، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
يا مرحبا يا شيخ. يا شيخ بس أنا عندي سؤال عن الزكاة الله يسلمكم.
نعم.
لو أني يعني هال 12 درهم أعطي عائلة معينة يعني وحالهم من فقارة يعني ما عندهم شيء، أنا أعرفه كل سنة أعطيهم يعني مبلغ معين.
نعم.
الحين لو أنا أعطيتهم كشة مثلا هذه 6000 أو 12000 وزعت على شهرية مثلا كشة أعطيتهم 1000 1000 1000 1000 أعتبرها من الزكاة، بدل أعطيهم مرة واحدة يعني آخر السنة، قصدي أعطيهم كل شهر منها واعتبر الزكاة، هل يجوز هالشيء يعني؟ أو أعطيهم 500 500 يعني قيمة الزكاة أو الزكاة الشهرية أعطيهم؟
واضح إن شاء الله.
مثل راتب يعني، هل يجوز هالشيء ولا ما يجوز يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. نعود الشيخ لأكمال الإجابة على السؤال السابق.
نعم، هذا السؤال، سؤال الأخ السائل، هو متصل بالسؤال وقتها، لا بد أن يكون أولا لمصلحة الفقير لا لمصلحة المزكي، فبعض المزكين يريد أن تبقى زكاته كل شهر وهو يزكي وهو يزكي حتى لا ينقطع عن الزكاة، وهذا مقصود يرى عليهم، أو لأنه حتى لا كل ما أتاه فقير يكون عنده مبلغ من الزكاة حتى يعطيه للفقير، فهذا راجع أيضا إلى مصلحة المزكي وهذا لا يجوز. أما عليهم كان يخشى أنه إذا أعطاهم المبلغ كاملا في شهر واحد أن ينفقوا هذا المال ولا يسترشدوا في الإنفاق فيقسطه، لابد أن يحترز لنفسه، وذلك بأن يفت أمواله، وذلك إما بأن يشهد أو بأن يجعله هو يملكه ولم تجب فيه الزكاة. فإذا يشترط أولا أن يفصل هذا، أن يكون هذا لمصلحة الفقير، والشرط الثاني أن يفصله من جملة ماله، الشرط الثالث زلوته في سنته. فلا يجوز مثلا إذا وجبت عليه 1000 في كل شهر ثم في الشهر الأخير في الزكاة التي سيديها في الشهر 13 سيكون قد أخر الزكاة أكثر من سنة، وهذا لا الفقهية. إذن هذه 3 شروط لابد أن يلتزم بها من أراد أن يؤخر الزكاة، فلابد أن يكون التأخير أولا لمصلحة من سيزكي عليهم، ولابد أن يفصل هذا المال من جملة ماله، والأمر الثالث أن لا يتأخر في تقسيط هذه الزكاة لأكثر من سنة، فإذا التزم بهذه الشروط فإنه يجوز له عند ذاك أن يؤخر هذه الزكاة، والمقصود هو النظر إلى مصلحة الفقير، فهو لا يقسطها كل شهر، وربما عندهم عملية لأحد أفراد الأسرة ويحتاج لأكثر من 1000 درهم أو يحتاج لأكثر من هذا المبلغ الذي هو يعطيهم، وهو المال موجود في التأخير مضر عليهم وفي التعجيل مصلحة لهم وإبراءهم كذلك أيضا لذمتك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال محمد كان فضيلة الشيخ يعني كالسؤال السابق قد فضيلة الشيخ يعني أجبتم على شيء منه. يقول فضيلة الشيخ: إخراج الزكاة هل يجوز أن أخرج يقول زكاة أعطي عائلة فقيرة أعطيهم في كل شهر يقول مثلا 1000 درهم وزكاة يقول مثلا 12000 درهم، ويقول ما الأفضل فضيلة الشيخ؟ هل هذه الطريقة أفضل طريقة أنا أعطيهم مثلا دفعة واحدة؟
والأصل كما ذكرت هو إعطاؤهم دفعة واحدة، وذلك إذا كان تبرر نفسك أنت، لأن المقصود هو أولا هو إبراء ذمتك، لأن أنت الذي ستسأل يوم القيامة عن هذا المال الذي وجبت عليك فيه الزكاة، فإذا أعطيته لمستحقه كاملا فقد أبرأت ذمتك وسلمت من العقوبة وحققت المقصود من نفع الفقير. ولكن إذا غلب على ظنك أو علمت بأن هذا الفقير سيء الإنفاق فإنك تقسط هذه الزكاة لما في مصلحته بالشروط التي ذكرتها قبل قليل، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551680 عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أسكن في الشارقة وأعمل يقول في أبو ظبي، يقول فضل الشيخ: في مكان العمل هل يجوز لي الجمع والقصر؟ يقول: ما الأفضل إذا مثلا يقول كانت هناك جماعة، هل نصلي معهم صلاة تامة أو أن أصلي في سكني في غرفتي صلاة قصر؟
الحمد لله، هذه المسألة التي يسأل عنها الأخ السائل من المسائل في الحقيقة التي يقع فيها التنازع ويقع فيها الخلاف بشكل قوي، خصوصا إذا كانت هذه الأيام هي الصلاة التي يحق للمسافر أن يترخص بها. إذن فالجزئية الأولى، إذا كانت المسافة التي والمدة التي سيبقى فيها من سيذهب إلى مكان سفر 2 أو 3 فإن هذه مدة يجوز فيها قصر الصلاة والترخص برخص السفر. أما إذا كانت أكثر من ذلك في هذه المسألة تفصيل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نعود للتفصيل. أنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر، تفضل. وياك الله يحفظك ويبارك فيك.
طال عمرك، سؤالي فضيلة الشيخ: أنا عندي أم الزوجة تعيش معنا في البيت، يعني عندنا إحنا حرمة كبيرة، وعندها مبلغ من المال يعني زين. فطبعا هذا يوم يجي رأس السنة الحول أقوم بإخراج زكاتها أنا عنها، يعني لأن هي حرمة كبيرة في السن وتقريبا تنسى يعني شو عندها شو ما عندها، أنا أعرف شو اللي عندها، وفي نفس الوقت عندها أبناء وبنات يعني عندها. هل يحق لي أنا اللي وكيل عليها مالها والمال اللي عندي أنا أتصدق عنها من مالها مثلا، أو أسولها أتبرع لها أي شيء مثلا أعمال خيرية ولا لا؟ مع العلم أن هي عندها أبناء وبنات يعني، فما ندري أنهم يصدقون ما يصدقون، الله أعلم يعني بالحال. بس مالها هي اللي أنا أعرف عندي أنا وأعرف عنه، هل يحق لي أنا أن أتصرف فيه مثلا أتبرع عنها أو أصدق عنها في أشياء مثلا في الصدقات ولا لا؟ جزاكم الله خير.
بسأل التي كانت عليها هذه أم الزوجة.
والله هي كانت تصدق وتسوي خير وكل شيء صراحة.
هذا كان من عادتها أن هي
من عادتها. نعم تعطي الفقير وتصدق على الفقير وما تقصر صراحة، بس إنها كبرت في السن وانتابت شوية قامت تنسى يعني. فأنا أحس أن هي يعني لازم حد يصدق عنها، هي كانت يوم كانت على صحتها وبخير ما تقصر ريحة صراحة
إن شاء الله.
نعم،
جزاك الله خير وبدر، تسمع إن شاء الله.
جزاك الله خير، بارك الله فيك،
الله يحفظك. نعود يا فضيلة الشيخ، سؤال محمد بالنسبة يقول من يعمل في أبو ظبي ويسكن في الشارقة، ذكرت الشيخ هناك تفصيل في المسألة.
نعم، الحالة الأولى ذكرت أن إذا كانت هذه المدة يومين أو ثلاثة دون الأربعة أيام فإن هذه مدة تقصر فيها الصلاة ويترخص فيها برخص السفر، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء إذا كانت المسافة التي سيسافر إليها مسافة قصر والمدة التي سيبقى فيها ثلاثة أيام فأقل، فمثل هذه المدة تقصر فيها الصلاة. إذا كانت أربعة أيام، إذا كانت الحالة الثانية أن تكون هذه المدة مدة طويلة تتجاوز 19 يوما، تتجاوز 19 يوما فأكثر، فهذا مما ذهب إليه أكثر كثير من أهل العلم أنه ما دام مسافرا ولم يجمع إقامة وكانت هذه المدة تتجاوز 19 يوما فأكثر، فإن كثيرا من أهل العلم يرون أن هذه المدة إذا تجاوز أنه لا يترخص برخص السفر، لأن هذه مدة التي تتجاوز 19 يوما، ففي هذه الحالة لا يترخص برخص السفر وإنما يكون مقيما. الحالة الثالثة وهي إذا نوى وأجمع الإقامة أكثر من 4 أيام أو دون 19 يوما، فمثل هذه المدة وقع الخلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من رأى أن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر وإنما يتم الصلاة. وذلك هذه في الحقيقة من المسائل المشكلة بالنسبة لكثير موظفين، لأن مدة مكثهم في مقر العمل الذي تصل إلى 4 أيام أو 5 أيام، وهذه من الترخص هو أحوط من حيث كون الصلاة يعني قد فرضها الله جل وعلا على العباد وقصرها، فلذلك من كان سيقيم 4 أيام فأكثر فلو أخذ بقول الجمهور وهو أنه يتم الصلاة ويترخص برخص السفر فإن هذا أحوط لدين الإنسان، ومن أخذ بقول من ذهب إلى أنه ما دام مسافرا فإنه يترخص برخص السفر، فمن ذهب من أهل العلم إلى هذا القول له دليله وله وجهة نظره، ولكن قلت أن المدة التي يكون فيها 5 أو 6 أيام فإن كثير من أهل العلم يرون أنه مسافر. الشاهد أن أكثر من 19 يوما هي مدة طويلة لا يترخص الإنسان فيها برخص السفر، وأقل من 3 أيام، 3 أيام فأقل، هي مدة قصيرة قليلة يترخص فيها برخص السفر، وما بين 4 أيام فأكثر إلى 19 يوما هذه محل خلاف بين العلماء والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أبو بدر يقول أم الزوجة تعيش معي في المنزل، ويقول هي امرأة كبيرة في السن وتنسى كثيرا، يقول عندها مبلغ من المال وأنا يقول القائم عليه، ويقول فضيلة الشيخ أنا أخرج زكاة مالها، ولكن فضيلة الشيخ يسأل عن التبرع، يقول كانت في الماضي تتبرع وتتصدق، يقول هل يجوز لي أن أتصدق من مالها أو أتبرع في أعمال الخير، وعندها يقول أبناء وبنات.
الأصل في من ولي مال محجور عليه أو مال سفيه، الأصل فيه أن يحافظ على هذا المال وأن لا يستهلكه، وأن لا يستهلكه، وهذا من حفظ أموال من يلي أمرهم. وذلك الإنسان إذا كان يلي أموال الأيتام فإنه لا يجوز له أن يأكلها ظلما، بل شدد الله جل وعلا في ذلك فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فكل من ولي مالا لأيتام أو لقصر أو لسفهاء أو لمن كان لا يحسن التصرف في ماله لكبره أو لمرضه أو لغير ذلك، فالأصل فيه أن يحافظ على هذا المال وأن لا يتعرض له بما يؤدي إلى نقصه، إلا في حالة واحدة وهي إن كان لهذا الذي حجر عليه عادة صحيحة، وذلك كأن يكون عنده مال وخير كثير، وكان يتبرع ويتصدق بهذه المال لمن يحتاجه. فهنا يجوز إن شاء الله لمن ولي شيئا من أموال من كان الحجر عليه أو لم يكن حجرا وإنما لذهاب كثير من عقله، يجوز له إن شاء الله أن يتصرف، ولكن بقدر يسير لا يتجاوز ما كان يفعله الصحيح السليم. يعني ويسأل الزوجة أو إذا كان هو يعرف، كان من عادتها مثلا أنها في كل شهر تنفق لنفترض مبلغها 500 درهم، فهو إذا جاء ينفق أقل من ذلك حتى يجري على عادتها التي كانت عليها، ويكون سبب خير ونفع لها. وإلا فإن الأصل هو أن لا يتعرض لهذا المال بأي وجه، وأن يحافظ عليه من كل شيء يؤدي إلى نقصه، والله أعلم.
جزاك الله خير. عبر الرقم 600-55-1688 الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول لماذا قوله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا؟ يقول لماذا عبر بكلمة هلك وهي لفظة تستخدم عادة للذم؟
نعم، ما بين لفظ الموت ولفظ الهلاك ترادف، فمعنى هلك أي مات، ومعنى مات أي هلك، فهذا من الترادف الذي يكون بين اللفظين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يصح يقول الاغتسال بالاستحمام، يقول بأن أفيض الماء على كامل الجسد، وهل يغني ذلك عن الوضوء أم يكون الوضوء جزء من الاغتسال؟
الاغتسال وصفين. الوصف الأول الصحيح في الاغتسال في الوضوء إزالة الأذى إن كان هناك أذى وضوء على الجسد، هذا الوجه الأول وهو الموافق للسنة، وكان عليه أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ميمونة وفي حديث عائشة عندما وصفوا اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. والصفة الثانية في الغسل وهي إفاضة الماء على الجسد إفاضة شاملة بحيث تعم سائر الجسد، وهذه صفة ثانية إذا نواها صاحبها، ويشترط في هذه الصفة أن ينوي بها رفع الحدث الأكبر عن نفسه، فإذا نوى بذلك وأفاض الماء على جسده كاملا فغسله صحيح، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو وليد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو وليد، تفضل.
الله يحييك شيخ. سؤال، أحيانا أصلي في المصلى عندنا في الدوام يعني،
نعم،
وأجلس بعد الصلاة شوي يعني في الأذكار، في ناس ما يصلون أو يعني ما صلوا معنا في الجماعة اللي قبل، فأحيانا يكون شخص أو شخصين، فعادة لو صليت محمد ثاني أحيانا شخص واحد مثلا يقول مثلا صليت، يقول له والله صليت، فعساس نكسب الجماعة، فهل إذا فعل ذلك يعني في شيء مكروه أو كذا؟ جزاك الله خير.
من الذي يصلي إمام؟
هو أو أنا الشيخ أصلي يعني حسب، إذا هو كان مش يعني يتقن القرآن أنا أحيانا أصلي، إذا هو كان ما شاء الله يتقن القرآن هو يصلي، بس يعني قصدي أنه صليت صلاة المكتوبة مرة ثانية، هل في ذلك يعني كراهة أو شيء؟
عيد المكتوبة
بس هذا السؤال
إن شاء الله. جزاك الله خير بولي، أسمع إن شاء الله رد، حياك الله. الشيخ سؤال بولي، يقول يصلي في صلي العمل ثم يقول أجلس ويقول أتي بالأذكار التي تكون بعد الصلاة، فيقول يدخل شخص لم يصلي، هل يجوز أن أصلي معه عيد المكتوبة مرة أخرى؟
لا يجوز إنسان أن يصلي الصلاة فيعيدها بنية الفريضة، لأنه قد أداها صحيحة سليمة، ومتى ما برئت بها، متى ما صلاها صحيحة، فإن الذمة تبرأ بأدائها وتسقط المطالبة بها. وأما إعادتها نافلة بالنسبة له، فريضة بالنسبة للمفترض، وهذا كذلك أيضا لا حرج فيه. فإن كنت أنت الإمام فإنك تتصدق به، تتصدق بذلك على من لم يصلي الفريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم وقد فرغ صلى الله عليه وسلم من الفريضة، فقال من يقوم مع هذا فيتصدق عليه، فقام أبو بكر رضي الله عنه فصلى به. وهكذا كان يفعل معاذ رضي الله عنه، أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، أي يصلي بهم متنفلا، فهو يتنفل وهم مفترضون خلفه. وإن صلوا هم كذلك أيضا، وإن صلى هو إماما وصلى هو خلفه متنفلا، فإن ذلك إن شاء الله كذلك أيضا لا حرج فيه، لا حرج فيه. وذلك لنصوص كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيشرع للإنسان أن يكون إماما وخلفه متنفل قد صلى، كما جاء ذلك في قصة ذلكين الرجلين الذين أتيا المسجد فجلسا فلم يصليا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قل صلينا في رحالنا يا رسول الله، قال إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة، فتكون نافلة كذلك أيضا لمن صلى قبل فريضة ثم جاء ودخل مع جماعة أخرى، فتكون في حقه نافلة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول رجل كبير في السن ويصلي على كرسي، فيقول يضع الكرسي ملاصق للجدار وهو في الصف، والصف لم يكتمل بعد، هل صلاته صحيحة بهذه الطريقة؟
إذا كان يصلي على طرف الصف الذي هو فيه فلا يكون بذلك منفردا، وإنما يكون قاطعا للصف، وهذه مخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتراص الصفوف، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بسد الخلل في التي تكون في الصف، وكان يقول عليه الصلاة والسلام لا تذروا فروجات للشيطان، وكان يأمر بصلة الصف. وصلة الصف أن لا يبقي الإنسان بينه وبين أخيه فرجة، فيكون الصف متصلا من غير فرجة، ففي ذلك مخالفة. والمبرر الذي يبررون إليه وهو أنه يخشون قطع الصف، وقطع الصف يكون من صور قطع الصف أن لا يكتمل الصف بسبب وجود هذا الكرسي، فالمحذور الذي أراده الذي تحاشاه سيقع، لو أن رجلا جاء وصلى خلفه لن يستطيع أن يصلي لأن الكرسي مانع من تمام الصف. إذن فالحل في ذلك أنك تقف وتجعل كرسيك مع الصف تماما، ومن خلفك إن كان موجود فالمسألة تدور على شقين، الشق الأول تحقيق صلة الصف وعدم ترك الفرجة، والأمر الثاني إذا انقطع الصف الذي خلفك بسبب الكرسي فإن هذا الانقطاع لوجود العذر المانع من صلة الصف، وبذلك نحقق المقصودين، مقصود صلة الصف، مقصود الآخر وهو العذر عند عدم وصل الصف لوجود المانع وهو الكرسي، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا وليد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل وليد.
الله يحفظك. عندي سؤال، لو كنت أصلي النافلة ويعني اللي هي النافلة القبلية قبل صلاة الظهر مثلا، ودخل معي مثلا شخص في الصلاة، فهل يجوز أن أغير نية؟ يعني دائما أفكر هل أنا أغير نية لأن يستوى هذا الموقف معي، ما أعرف إذا
تغير نية إلى الفريضة
إلى الفريضة أو مثلا العكس، فهل جائز يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك بولي تسمع إن شاء الله جاء. حياك الله. الشيخ يقول أنه إذا كان يصلي نافلة مثلا يقول الراتب القبلية ودخل تم به شخص، هل يجوز له أن يغير النية من نافلة إلى فريضة؟ وأيضا يقول هل يجوز العكس أن يغير من فريضة إلى نافلة؟ نعم. عند الشيخ يقول إذا كان يصلي نافلة يقول مثلا الراتبة القبلية، هل يجوز له أن يغير نيته من نافلة راتبة الظهر القبلية مثلا إلى الفريضة؟ أيضا يقول العكس، هل يجوز من أن يغير من فريضة إلى نافلة؟
أما تغيير هذا السؤال قد سبق وأن أجبنا عليه وفصل، وهو أنه هل يجوز له أن يغير النية من النافلة إلى الفريضة؟ لا يجوز، وذلك يبطل الصلاة، وذلك لأن الصلاة متى ما وجبت على الإنسان فإنه يجب عليه أن يأتي بها من أولها إلى آخرها، وهنا قد ابتدأ صلاة نافلة وأكملها فريضة، وهذا لا يحقق الوجه الصحيح في كونه قد صلى الصلاة كاملة فريضة، فعل هذا لا يجوز له أن يبدل النية من نافلة إلى فريضة، وذلك لوقوع جزء من الصلاة وقع نافلة ولم يكن فريضة. وأما العكس وهو تغيير الفريضة إلى النافلة فإن هذه الصورة تصح في أحوال، ومن هذه الأحوال لو أنه صلى نافلة فتذكر أنه لو صلى فريضة فتذكر في أثناء صلاته أنه قد صلى الفريضة، كان يكون صلى الظهر ثم بعد ذلك بعد ساعة دخل الصلاة ونسي أنه لم يصلي الظهر، فدخلها يصلي الفريضة في أثناء صلاته تذكر أنه قد صلى الفريضة، فهنا قال العلماء يقلبها نفلا، وذلك لإجراء لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وقد صح أن يتعبد الله جل وعلا بهذه الحال لأنه قد صلى فريضة تامة برئت بها ذمته وهو يكمل هذه الصلاة نافلة في هذه الحال، فهذه الصورة من الصور أجازوا فيها انقل فريضة.
شيخ وأحسن الله إليكم، لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة، على ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.